بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. قال رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله في باب الآنية الأصل في الأواني، وبينا دليل الكتاب على هذا الأصل، ثم شرع رحمه الله في بيان ما يستثنى من الأصل مما وردت الأدلة الشرعية باستثنائه. فاستثنت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنية الذهب والفضة، ثم استثنت أواني الكفار كما سيأتي بيانه. ومن هنا ينتبه طالب العلم إلى أن متون الفقه مرتبطة بالنص، ولذلك تجد العلماء رحمهم الله يذكرون الأصول التي دلت عليها الأدلة العامة من الشريعة، ثم يعتنون ببيان ما يخصص من هذه الأصول مما صحت به الأدلة، كل بحسب ما ترجح عنده في ثبوت الدليل ودلالته. شرع رحمه الله بهذه الجملة في بيان ما يستثنى، وهو مسألة أواني الكفار وثيابهم. وهذا الاستثناء فيه خلاف وتفصيل بين أهل العلم رحمهم الله، واختار القول الذي يقول إن أواني الكفار وثيابهم من حيث الأصل مباحة. وقوله تباح، التعبير بالإباحة والتعبير بالجواز والتعبير بنفي الحل ونفي الحرج، كقول تعالى لا جناح، وكقول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. التعبير بنفي الحرج ونفي الإثم ونفي الجناح، كقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، هذا كله من صيغ الإباحة، كله عند العلماء يعتبر من صيغ الإباحة. فنص رحمه الله على أنه تباح، نعم،
وتباح آنية الكفار.
تباح آنية الكفار يعني يجوز لك استعمالها في الوضوء، كأن تتطهر بها فتتوضأ أو تغتسل أو تغسل، يكون الإناء فيه ماء طهور فتغسل به النجاسة من ثوب أو بدن أو مكان، يباح لك ذلك، أي جائز ولا حرج فيه. وهذا من حيث الأصل هو أحد قولي العلماء، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن أواني الكفار يباح استعمالها ما لم تكن نجسة أو من مادة نجسة. فإذا كان فيها نجاسة أو كانت من مادة نجسة فإنها تتقى ويمنع استعمالها، فإن كانت مما يقبل التطهير طهرت. ومنهم من قيد هذا الجواز بأن لا يجد غير آنية الكفار، وهو أقوى من حيث الدليل. هذا المذهب مذهب جمهور العلماء، استدل له بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أحل لنا أن نأكل طعام أهل الكتاب وهم كفار. ومن المعلوم أن الطعام لا بد له من آنية يطبخ فيها وآنية يغرف فيها ليأكل الإنسان منه، فلما أباح لنا ذلك دل على طهارة الأواني وإباحتها وجواز استعمالها. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث بما يدل على جواز استعمال أواني الكفار وأنه لا حرج في ذلك. فمن ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل من طعام اليهودية حينما استضافته فأكل من كتف الشاة المسموم، وهذا ثابت في الصحيح، فأكل من طعامها، وطعامها لا يكون إلا في إناء ولا يطبخ إلا بوعاء، فدل على أن آنيتهم طاهرة ويباح الانتفاع بها. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من مزادة مشركة كما في الصحيحين، والرواية تختلف، حديث جابر بن عبد الله في قصة وادي القرى لما قفل عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، والحديث طويل وليس فيه أنه توضأ مباشرة، إنما العلماء عبروا بهذا لأن فيه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، حيث أتى إلى هذه المرأة ومعها مزادة، ثم إنه أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يستقوا من المزادة، فملأوا أوعيتهم وأوانيهم، ثم تركت المزادة أكثر مما كانت عليه ماء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، معجزة من الله سبحانه وتعالى لكي تصدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. فهذه المزادة وهي القبل التي كان فيها الماء لمشركة، والحديث الأول في أهل الكتاب، فقد يقول القائل إن أهل الكتاب يفضلون على الوثنيين والمشركين، فلما استقى من مزادة المشركة وأخذ أصحابه الماء وهو وعاء من أوعية المشركين، لأن المزادة للمشركة، دل على أنه لا فرق بين الوثني وغيره، دل على أنه لا فرق بين الكتابي وغيره في حكم المسألة. وجاء في حديث أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة فأكل عليه الصلاة والسلام من طعامه، وحديث الجراب أيضا الحديث الصحيح، لما دلي الجراب فضمه الصحابي إلى صدره فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. وهذه وكذلك كما دل الكتاب والسنة دلت الآثار، ومنها ما صح عن عمر بن الخطاب وهو الذي أشار إليه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا ورواه البيهقي بسند صحيح، أنه توضأ من مجرة نصرانية، وهذا يدل على أنه يجوز استعمال أواني الكفار والمشركين من الكتاب والسنة والأثر. فعمر رضي الله عنه لما توضأ من مزادة من مجرة النصرانية دل على أن آنية الكفار ليست بنجسة، لأن لو كانت نجسة لما تطهر منها، لأن النجاسة لا تزيد صاحبها إلا نجاسة ولا تطهره، ويحرم على المسلم أن يغتسل بالنجاسة. وعلى كل حال فهذه الأدلة من الكتاب والسنة دلت على جواز استعمال أواني الكفار. ومن العلماء من قيد هذا الجواز بعدم وجود غير أواني الكفار وأن يغسل أواني الكفار إذا أراد استعمالها، وهذا القيد في الحقيقة مبني على حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني بأرض فيها أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وفي رواية السنن فإنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام لا، القاعدة في الأصول وأن الجواب أن السؤال معاد في الجواب، أي لا تأكلوا في آنية أهل الكتاب ولا تشربوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فدل على أن الأصل المنع. وهذا راجع هذا الحديث منهم من جعله معارضا للأحاديث المتقدمة، واختلف العلماء بسبب هذا، فمنهم من أخذ بدليل جواز، ومنهم من أخذ بدليل المنع، ومنهم من قال دليل المنع لا يعارض دليل الجواز، دليل الجواز لا يعارض المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظهر الحال، فإن مزادة المشركة من المعلوم أنها تملأ المزاد بماء قراح صاف، فالدليل ظاهر على طهوريته وعدم تلبسه بالنجاسة. ولما جاءه أبو ثعلبة أثبت له في الآنية النجاسة، فقال يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فهنا شيء وهنا شيء، فأصبح الاستثناء في قول عليه الصلاة والسلام من حيث الأصل قال له لا، دل على أنه في الأصل لا يجوز استعمال أواني الكفار التي يستعملونها، لأن دلالة النجاسة فيها ظاهرة، ولذلك يأكل الخنزير وهو نجس ويشربون الخمر وهي نجسة، وهذا من الأدلة على نجاسة الخمر. وبناء على هذا فإن حديث استضافة اليهودية له من المعلوم أنك إذا كنت ضيفا لن تجد غير هذا الإناء الذي يأتيك به المضيف، فالمعنى بين الحديث، فحديث الجواز لا يعارض حديث المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظهر الدلالة، وعليه فإنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ من مزادة المشركة هذا بلا إشكال على أن الماء طاهر وليس دلالة على التنجيس، وكذلك لما استضافته اليهودية فإن الضيف الإنسان إذا استضاف أحد قد يتحفظ في تنظيف إنائه ووعائه وبيته أكثر مما لو كان لنفسه، وهذا معلوم، ولذلك كونه يكون نجسا أو فيه علة ليس بظاهر، ومن هنا لا يستطيع أحد أن يعارض بهذا الحديث، الحديث الذي فيه النهي وهو حديث أبي ثعلبة الخشني. ونخرج بخلاصة وهي أن نقول أواني الكفار من حيث الأصل إما أن تكون جديدة لم يستعملوها، فحينئذ هي باقية على الأصل، ومن أمثلة ذلك ما يأتينا من بلاد الكفار من الأواني الجديدة، فهذه تستعملها وهي طاهرة ولا إشكال، تشتريها من السوق وتستعملها يباح لك ذلك، لماذا؟ لأنها باقية على الأصل، ويد الكافر فيها يد صنعة وليست بإضافة يد للاستخدام والاستعمال لأنه صنعها لك. الأمر الثاني ما كان من أواني الكفار فيه النجاسة، لأن ترى فيه النجاسة كأن ترى وعاء طبخ فيه خنزير أو وضع فيه لحم خنزير أو وضع فيه شراب خمر، فهذا محكوم بنجاسته لأن الدلالة ظاهرة، وهي التي سأل أبو ثعلبة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه حكمها أنه لا يجوز استعمالها إلا إذا لم يجد غيرها فيغسلها ثم يستعملها. النوع الثالث وهي الأواني التي يستظهر فيها الطهارة مثل ما يقع في ضيافتهم، لأن الضيافة يقصد بها المقصود الأعظم وهو تأليفهم للإسلام وجذبهم للإسلام، لأن مخالطة المسلم للكافر إما أن تكون على وجه الضرورة فلا إشكال، وإما أن تكون اختيارية فإنها لا تجوز إلا على سبيل التأليف وعلى سبيل التقريب للإسلام. فهنا نقول له إنه يؤخذ بالظاهر، لأننا لو قلنا له لا تأكل من طعامه نفر منه، ولم استطاع تأليفه للإسلام فاغتفرت هذه، خاصة وأن الدلالة في الظاهر من كونه يغسل الطعام وينتقي أفضل الأواني ونحو ذلك، فإن هذا يدل على ضعف احتمال النجاسة وتأثيرها. ومن هنا لو ذهبت إلى المطاعم التي تكون في بلاد الكفر، لو سافرت إلى بلد كافر فيجوز لك أن تأكل في مطاعمهم إذا كان الطعام الذي يقدم لك طعاما طاهرا يباح أكله، لماذا؟ لأن الضيافة سواء كانت بنقد أو بدون نقد دلت السنة على جواز الأكل من طعام الكافر سواء والشرب من وعائه سواء كان كتابيا أو كان وثنيا. قال رحمه الله نعم.
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم.
وتباح آنية الكفار، عبر بالكفار، والكفار لفظ عام، الكافر ينقسم إلى قسمين من حيث الأصل وسنفصله في الردة إن شاء الله، إما أن يكون له دين سماوي، وإما أن يكون لا ليس له، إما أن يكون من ليس له دين سماوي، والذي له دين سماوي أصح قول العلماء أن ذلك ينحصر في طائفتين وهم اليهود والنصارى وهم أصحاب الدين السماوي لقوله تعالى والدليل قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين فأثبت أن أهل الكتاب وأهل الدين السماوي هم هاتان الطائفتان من حيث الأصل من ناحية أحكام الشريعة وإلا يسبق صحف الزبور وغيرها فصحف إبراهيم عليه السلام وغيرها فهذه لا تأثير لها لكن من حيث الأصل فيما بقي من الديانات وأعطت الشريعة له الحكم بأنهم أهل كتاب وأهل الدين السماوي انحصر في هاتين الطائفتين على ظاهر دليل الكتاب أن ألحق بهذه بهاتين الطائفتين المجوس لكن الإلحاق لم يكن من كل وجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس وهم عبدة النار في الأصل وثنيون ولذلك فرح المشركون بنصرهم على الروم وهم من أهل الكتاب ولكن الإلحاق جاء قاصرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم فهو ليس إلحاقا من كل وجه وقيل إنه كان لهم دين سماوي ثم غير وبدل سيأتي إن شاء الله بيانه في أحكام أهل الذمة بإذن الله تعالى من حيث الأصل الذين لهم دين سماوي هم أهل الكتاب اليهود والنصارى الذي ليس له دين سماوي من الكفار يشمل المشرك والوثني والملحد والمرتد المشرك طبعا الذي يعبد مع الله إلها آخر والوثني الذي يعبد غير الله الوثن كل ما عبد من دون الله عز وجل في شبه ما بين المشرك والوثني يجتمعان في عبادة غير الله وينفرد المشرك بكونه يعبد مع الله غيره ولذلك المشركون مشرك العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تؤفكون وأفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فأثبتوا أنهم يؤمنون بالله عز وجل ولكنهم صرفوا مال الله وهو توحيد الألوهية إلى آلهتهم فصاروا من أهل الشرك لكن الوثنيين قد يقول لك أنا ما أعترف بوجود الله أنا أن إلهه بوذا مثلا فحينئذ ليس في ناحية المصطلح يقال له يقال وثني فالوثني أعم من المشرك وقد يطلق الشرك على هؤلاء كلهم وقد يطلق الشرك على الكفر كله كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فإن الآية المراد بها الكفر ولو قال قائل إن الآية دلت عن أن الذي لا يغفر الشرك إذا من كفر يغفر له نقول له أبدا هنا الآية عامة قال بعض العلماء إطلاق الشرك على الكفر عموما تظاهرت به أدلة الكتاب والسنة ومنها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله عليه الصلاة والسلام في الموجبتين من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار المراد به الكفر هذا من إطلاق الشرك على المعنى العام فهنا لما قال الكفار المراد به المعنى العام الذي يشمل المشرك ويشمل الوثني ويشمل الملحد الملحد هو الذي والعياذ بالله ألحد أن صلى الله عليه وسلم يقول لك ما في إله ما في أديان ما في رب والعياذ بالله يقول الحياة طبيعية هي أوجدت نفسها بنفسها أو يقول لا أعترف بالأديان هذا ملحد والعياذ بالله ولا يعترف بالأديان ولا يعترف بالرسالات ولا بالرسل ولا بالكتب فهذا يسمى أو يوصف عند علماء كمصطلح بالملحد وأما بالنسبة للمرتد هو الذي يكون على دين الإسلام ثم يخرج منه والعياذ بالله بما يوجب ردته سواء كان في الأصل كافرا ثم أسلم أو كان مسلما والعياذ بالله ثم ارتد هذه كلها مصطلحات في تقسيم أهل الكفر من حيث الأصل أن الله سبحانه وتعالى ميز الكافرين وهذا من عدل الله عز وجل أنه فرق بين من له أصل دين سماوي حرفه وبين من لا والعياذ بالله ليس على دين سماوي فالذي على دين سماوي يمكن أن تهديه للإسلام لأنه يؤمن بوجود الله، يؤمن بأن هناك رسل ونبوات، يؤمن بأن هناك يوم آخر وأنه سيبعث بعد الموت، ويؤمن أن بعد هذا الموت جزاء. فإذا في قواسم مشتركة، هذه التي يسمي العلماء القواسم المشتركة، ولذلك أحل الله لنا نكاح أهل الكتاب ولم يحل لنا نكاح الوثنيات، لأن تستطيع من خلال، لأن هناك أشياء قواسم، الذي يقول لك لا أعترف بوجود الإله كقول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، نسأل الله السلامة، ما يعترف، ليس كالذي يقول نعم الكون له إله، تستطيع أن تبين له أنه إله واحد وتقنعه بوحدانية الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن الأحكام الشرعية، هذا الذي نريد أن نصل إليه، فرقت بين من له دين سماوي والذي ليس له دين سماوي. ومن هنا بين المصنف أن هذه المسألة ليس فيها تفريق بين أهل الكتاب وغيرهم، فالكفر كله في هذا. الأدلة دلت على جواز الانتفاع بأوانيهم وثيابهم. فلو جاءنا مثلا وعاء جديد من بلد كافر، سواء كان وثنيا أو كان كتابيا، قبلنا ذلك وحكمنا بطهارته. وأما إذا رأينا كافرا عنده وعاء واحتجنا إلى هذا الوعاء وهو يستعمله، فإننا نغسله ونستعمله بشرط أن لا نجد غيره على ظاهر السنة من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. والخشن نسبة إلى الجد، جدهم قيل اسم جرهم وقيل جرثوم، وهم من قضاعة. نعم.
ولو لم تحل ذبائحهم،
ولو لم تحل ذبائحهم، هذا هو بمعنى أن الحكم ليس خاصا بأهل الكتاب. والسبب في هذا ولو لم تحل ذبائحهم، أن الدليل المعتمد القوي في طهارة الأواني أنه لما حل لنا أكل ذبائحهم وأكل طعامهم دل على طهارة أوانيهم. فقد يقول قائل إن الحكم خاص بأهل الكتاب ومن له دين سماوي، ورد هذا فقال ولو إشارة إلى خلاف مذهبي، وهنا وفيه خلاف في المذهب، فمنهم من قصر الحكم على من له دين سماوي، ومنهم من فرق بين من يتدين بالنجاسة ومن لا يتدين بها. نعم.
وثيابهم إن جهل حالها،
ويجوز ويباح استعمال ثيابهم إن جهل حالها، ثيابهم يباح استعمال ثيابهم. هنا من ناحية الثياب، إما أن تعلم أنها طاهرة، وإما أن تعلم أنها نجسة، وإما أن تعلم أن تشك فتجهل الحال فلا تدري هل ثيابهم طاهرة أو نجسة. إذا علمت أن ثياب الكفار نجسة حكمت بنجاستها. فلو كان هناك ثوب لكافر يهودي أو نصراني كالإزار مثلا، وأردت أن تصلي وعرض عليك أن تلبس هذا الإزار وأنت تعلم بنجاسته، تقول هذا نجس، محكوم بنجاسته، أن تعلم نجاستها فتحكم بالنجاسة. أو تعلم طهارتها، كان يغسل الثوب أمامك ثم يعطيكها، يعطيك الثوب بعد نظافته وطهارته، أو يكون الثوب جديدا، فحينئذ الأصل أنه طاهر حتى يدل الدليل على نجاسته. ثوب جديد ما استعمله الكافر، نقول الباقي على الأصل أنه يباح لنا استعماله وهو طاهر. والدليل على ذلك ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفن في 3 أثواب بيض سحولية، وسحولية نسبة إلى سحولاء، بلد في اليمن، وكانت أيامها بلاد أهل الكتاب. ولذلك بعث معاذ رضي الله عنه في آخر سنة من حياته وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فهي من بلد أهل الكتاب. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة في قصة الجبة، لما صب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليه جبة شامية ضيقة، جبة شامية. ولذلك لما ترجم الإمام البخاري في صحيحه لهذا الحديث قال الحافظ بن حجر إن مراده أن يبين جواز استعمال ثياب الكفار، أنه يجوز استعمال ثياب، لأن جبة شامية، وكانت الشام بلاد الروم على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفع عليه الصلاة والسلام بثيابهم التي تأتي من عندهم، وارتفق بها صلوات الله وسلامه عليه. إذن الثياب إذا صنعها الكفار وأرسلوها لنا جديدة الأصل طهارتها ما لم يستعملوا مواد نجسة في تصنيعها أو يغسلوها بنجاسة أو تصيبها النجاسة، فحينئذ يحكم بانتقالها من الأصل وهو الطهارة إلى كونها نجسة أو متنجسة. فإن كانت من مادة نجسة فهي نجسة، وإن كان أصابتها النجاسة فهي متنجسة. إذن ما كان من الثياب من ثياب الكفار جديدا من بلادهم فالنسبة نسبة مكان وصنع، ليس لها تأثير في المادة وهي طاهرة وباقية على الأصل، ويباح لنا أن ننتفع بها لدلالة الأدلة على هذا الأصل. وما كان منها مستعملا من الكفار إن رأينا عليه النجاسة عملنا به ولا إشكال، كثوب أصابته النجاسة سواء كان لكتابين أو غيره فهو نجس، لأنه إذا كان لمسلم فهو نجس فمن باب أولى إذا كان لغير المسلم. وأما إذا كان جهل الحال، إذا جهلنا الحال جهلنا حال هذا الثوب ولا ندري هل هو أصابته النجاسة أو لم تصبه النجاسة، لبسه الكافر ثم أراد المسلم أن يلبسه ويصلي فيه، فهل يحكم بالأصل بكونه طاهرا حتى نرى النجاسة ونحكم بنجاسته، أو نقول إنهم لا يتوقون النجاسة في الغالب والنادر أنهم يتوقون، خاصة وأنهم يشربون الخمور، وإذا شرب الخمر لم يدري عن نفسه فربما خرجت منه النجاسة ونجس ثوبه، أو يفصل في موضع الثوب. ومنهم من قال هناك ثياب تلي موضع النجاسة يحكم بعدم جواز استعمالها ما لم تطهر، كالسروال والإزار وما يلبس أسافل البدن، لأن الغالب أن تصيبه النجاسة، أو تكون مما يلي أعلى البدن فهي أبعد ما تكون عن النجاسة، كالقميص والفنيلة في زماننا والعمامة والطاقية القلنسوة ونحو ذلك، فقالوا هذه يحكم بطهارتها، فصلوا على حسب ما يقوي النجاسة ويضعف أمارتها. والمنبغي في هذا الاحتياط أنه لا يستعمل تستعمل ثيابهم، لأن الغالب أنهم لا يتوقون النجاسة، فما استعملوه يتقى حتى يغلب على الظن تغلب على الظن طهارته أو يقطع بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
يقول المصنف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هنا شرع المصنف في المسائل المستثناة، وهي تتعلق بالخصوص، لأن جلد الميتة خاص، وأما أواني الكفار وثياب الكفار فهي وإن كانت مختصة بالكفار لكنها عامة من حيث الأفراد، أما هنا فهو جلد الميتة. فذكر رحمه الله أن جلد الميتة محكوم بنجاسته ولا ينتفع به، وهذا هو مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة أنهم أتاهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين، والشك من الراوي، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ووجه الدلالة من هذا الحديث في قوله ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، الإهاب هو الجلد، دل على أن جلد الميتة لا يجوز الانتفاع به، وبناء على ذلك فلو دبغه لا تطهره الدباغة. وهذا الحديث قالوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين، فهو متأخر ناسخ لغيره من الأحاديث. والذي ذهب إليه الجمهور أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ميتة فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها أي بجلدها؟ فقالت يا رسول الله إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقال في اللفظ الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب عام، لأن أي من صيغ العموم، إهاب جلد نكرة، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فدل على أن دباغ جلد الميتة يوجب الحكم بطهارته. وهذا ما يؤكده قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن دباغ الأديم ذكاته. فقالوا هذا يدل على أنه إذا أخذ جلد الميتة ودبغه حكمنا بطهارته، فيجوز له أن يجعل فيه الماء كالقربة أو يجعل فيه اللبن كالشم ونحوه ينتفع به والشكوى، فما في بأس أن ينتفع به وهو طاهر، أو يصلي عليه يفرشه في الأرض ويصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكونه طاهرا. ثم إن هذا الحديث نص في موضع النزاع، لأنها قالت يا رسول الله إنها ميتة، وقد قال إنما حرم أكلها، ثم قال أيما إهاب دبغ، فنص عليه الصلاة والسلام على أن كونها ميتة لا يمنع الانتفاع من جلدها بجلدها. الحقيقة هذا الحديث هو أقوى الأحاديث سندا وأقواها متنا. وأما حديث عبد الله بن عكيم فقد أجبنا عنه من ناحية السند، وبينا كلام أهل العلم على سنده في شرح بلوغ المرام، فيرجع إلى التفصيل فيه. وحديث الجمهور الذي استدلوا به في الصحيح دال على أن جلد الميتة يجوز الانتفاع به. بناء على هذا الحديث يصبح السنة هنا خصصت عموم القرآن، لأن الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فحرم الله علينا الميتة وخصصت السنة فاستثنت جلد الميتة ينتفع به بشرط أن يدبغ. وهذا من تخصيص العام، تخصيص السنة لعموم القرآن، لأن السنة بيان للقرآن تخصص عمومه وتقيد إطلاقه وتبين إجماله كما هو مقرر في الأصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا الانتفاع بجلدها، ولذلك استثني من تحريم الميتة. قال الناظم وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصفى الفضة وجاز أن تشلى عليها الغضف بحمله بوفقهم والحمل فيه الخلف وغصة تزال بالرياح وبول لا دمي للجراح. يقولون الجرح النحس ليس له إلا البول النجس، هذا عد كلام العامة، لكن من حيث الأصل يقولون في النزف أنه يكوي الجرح، لكن في حالة النزف الشديدة التي لا يرقأ فيها الدم، وإلا قد يرقأ بأشياء. الشاهد هنا في قوله في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا، أي أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بشرط أن يكون مدبوغا، وإذا دبغ حكم بكونه طاهرا. هذا هو الراجح من قولي العلماء بقوة دلالة السنة عليه. نعم.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة.
قبلها
قال رحمه الله ويباح استعمال
قبلها العبارة الميتة
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا كما قلنا ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فقالوا لا يجوز أن ينتفع من الميتة، وبناء على ذلك لا يطهر دباغ الميتة، لا يطهر جلد الميتة الدباغ. نعم.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس،
ويباح استعماله بعد الدبغ، استعمال الضمير عائد إلى جلد الميتة في يابس، مثل أن يضع فيه الأشياء اليابسة، مفهوم اليابس أن المائع لا يجوز لأنه نجس، فإذا كان نجسا ووضعت فيه مائعا تنجس، ولذلك النجس إذا اتصل به المائع حكم المائع الطاهر حكم بتنجس المائع الطاهر. لو كانت الأرض نجسة وفرش عليها بساطا مبلولا بالماء فإنه يحكم بتنجس البساط لأنه ولي النجاسة وتتصل به لأنها تسري. نعم.
من حيوان
فرق ما بين اليابس والمائع من هذا الوجه لأنهم لا يرون أنه طاهر. والصحيح ما ذكرنا أنه يطهر بالدباغ ويجوز انتفاع به في يابس ومائع. نعم.
في حيوان في يابس من حيوان طاهر
من بيانية، وهذا بمثابة الشرط، يعني أنهم يجيزون الانتفاع بجلد الميتة بشرط أن يكون من حيوان طاهر كالإبل والبقر والغنم اللي هي بهيمة الأنعام. فخرج مثلا جلد الحمار الأهلي فإنه نجس ولا يجوز الانتفاع به مطلقا. نعم.
من حيوان طاهر في الحياة،
في الحياة في حال الحياة. نعم.
ولبنها وكل أجزاء،
لأن الحيوان الطاهر الإبل والبقر طاهر في الحياة، لكنه إذا مات وأصبح ميتة فهو نجس. فالمراد أن التخصيص، أن المصنف رحمه الله مشى على المذهب أنه لا يجوز الانتفاع من الميتة بشيء، لا بهاب ولا بعصا، لكن يستثنى جلدها، وأن يدبغ هذا الجلد، أن يكون جلدا وأن يدبغ. إذا كان استثنين الجلد إذن لا يجوز الانتفاع بشحم الميتة، ولا يجوز الانتفاع ببقية بما يكون من الميتة من أجزائها كلها، كان يأخذ يدها فينتفع بها أو رجلها فينتفع بها. فالأصل عدم جواز الانتفاع بجميع أجزاء الميتة. استثني الجلد أن يكون جلدا، وأن يكون هذا الجلد مدبوغا، وأن يستعمل في جامد لا في مائع، وأن يكون هذا الجلد من حيوان طاهر الذي هو الإبل والبقر كبهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والغزال والثيتل والوعل صيد البر، فهذه يجوز لأنه طاهر في الحياة. لكن إذا كان نجسا كالحمار، لو وجد جيفة حمار ميتة حمار أهلي فإنها نجسة، لكن إذا وجد حمار وحش أو بقر وحش فإنه طاهر ويجوز الانتفاع بجلده لأنه حيوان طاهر في حال الحياة محكوم بطهارته. والحنابلة عندهم أن جلد أن روث وبول ما يؤكل لحمه يعتبر طاهرا لحديث العرانيين، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه.
هذا واضح، اللبن أن الفرع تابع لأصله، الفرع آخذ حكم أصله، وما تفرع من نجس فهو نجس. فإذا ماتت الميتة فإنه يحكم بنجاسة ما يكون منها من اللبن وغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما أبين من حي فهو كميتته. ولبنها وكل أجزائها نجسة.
ولبنها وكل أجزائها، كل من صيغ العموم، كل أجزائها، أجزاء الميتة التي تقبل الحياة، هذا الأدق، التنجيس في أجزاء الميتة التي تقبل الحياة كاليد والرجل. فلو أن شخصا مر على شاة مصدومة صدمتها سيارة فماتت حتف نفسها، فهذه كالوقيدة ماتت حتف نفسها وهي محرمة، فقال نريد أن نأخذ رجلها ننتفع بها، فنقول لا يجوز الانتفاع بالميتة، وهذه الرجل تعتبر نجسة جميع أجزائها التي تقبل الحياة يحكم بكونها نجسة. ما لا يقبل الحياة مثلا عند الشعر والظفر، اختلف في شعر الحيوان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل. وهذه المسألة ذكرها الإمام ابن رجب في قواعده: شعر الإنسان والحيوان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل. من فوائد هذه القاعدة أو يتخرج على إذا هل هو في حكم المتصل فنحكم بكونه نجسا إذا مات الحيوان، فلا يجوز جز شعر الميتة وصوفها والانتفاع به لأنه نجس مثل اللبن، لأنه نقول أنه من الأجزاء التي تقبل الحياة فيحكم بكونه متنجسا بالموت. وأما إذا قلنا إنه في حكم المنفصل فإنه لا يحكم بنجاسته. وهذه القاعدة شعر الإنسان والحيوان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، منها إذا قلنا إنه في حكم المنفصل فتدلى على وجهه وغطى وجهه، على القول بأن المحرم لا يغطي وجهه فإنه يرفعه لأنه في حكم المنفصل كما لو غطاه بالأجر. وأما إذا كان قلنا إنه في حكم المتصل لم يضره. ومن فوائده في الإنسان أنه لو قال لها شعرك طالق فإنها لا تطلق إن حكمنا بكونه منفصلا، وأما إذا كان متصلا حكمنا بكونها طالق لأنه يطلق الشعر ثم يسفي على البدن. وهذا على القاعدة المعروفة كما سيأتينا في كتاب الطلاق أن إضافة الطلاق إلى الجزء يوجب السريان، يوجب الحكم بالسريان، لأنه ليس في الشريعة امرأة مطلق يدها أو رجلها، لو قال لها يدك طالق طلقت كلها، ما في شيء نقول هذا طالق وهذا غير طالق، تطلق ماذا؟ كلها. فيقولون يتعلق بالجزء ثم يسري. وإذا قلت هل هو، بعض العلماء يقول لا يتعلق بالجزء بل يتعلق بالجميع اللي هو في مسألة الطلاق. وفائدة الخلاف أنه لو قال لها أصبعك يدك طالق فقطعت يدها قبل وقت يصلح للسريان لم تطلق. والذين يقولون أن الجزء يتعلق بالكل يستدلون بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب ذلك بما قدمت يداك، فأسند للجزء ومراده الكل، وإسناد الجزء يقتضي الكل. فإذا قال يدك طالق وهو أقوى أنه يحكم بكونها طالق على الفور. وأما على المذهب الأول لو قال أنت طالق فجاءتها سكتة قلبية في وقتها قبل أن يسري لم يحكم بماذا؟ بطلاقها قياسا على مسألة السريان. هذه بس فقط ليست القضية قضية إن مسائل غريبة، هي القضية في التنظير أنك إذا نظرت إذا أثبتت الأصل بدليله فما بني عليه معتبر. لا يقول واحد من غرائب المسائل. فالمشكلة الآن عندنا هل الشعر في حكم المتصل أو المنفصل؟ ظاهر الأدلة يدل على أن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل، والدليل على ذلك أن الله امتن علينا بأصواف وأشعار بهيمة الأنعام، فقال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. فالصوف كان يجز في حال حياة البهيمة، فلو كان في حكم المتصل كان بمجرد جزه يكون نجسا، لأن لو قطع أصبع البقر أو الغنم حكمنا بنجاسته وأنه في حكم الميتة، ما أبين من حي فهو كميتته. فلما كان هذا الشعر في حكم ظاهر النص من الكتاب ليس بنجس وأنه لا يحكم بنجاسته، فهمنا من هذا أن الشعر ليس في حكم المتصل وإنما هو في حكم المنفصل. ويقويه أن حياته حياة نمو وليست بحياة روح. حياة النمو تجد الآن الإنسان الشعر لو احترق طرف الشعر لم يشعر بالألم في رأسه، لا ينقل، ليست حياته حياة ألم حياة روح، وإنما هي حياة نمو فتشبه الأشجار ونحوها. فالمقصود أن دليل النقل والعقل يدل على أن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل. إذا قلت أنه في حكم المنفصل يجوز الانتفاع بالشعر، وإذا قلت أنه في حكم المتصل فإنه لا يجوز الانتفاع بالشعر. لكن من العلماء من يسلك مسلكا آخر ويقول إن الله حرم علينا الميتة كلها فيكون الشعر تابعا للميتة، فيكون عنده دليل آخر يستظهره للمنع من الانتفاع بشعور الميتة. نعم.
غير شعر ونحوه.
غير شعر ونحوه، نحو العظم، عظم الميتة. ولذلك عظام الميتة إذا قلنا إن الشعر والعظم لا تحله الحياة وفي حكم المنفصل فإنه حينئذ يجوز الانتفاع به. و من العظم يستفاد بعظم الميتة في تصفية المعدن، ومنه معدن الفضة كما ذكرنا في النظم، في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سبغا وشحمها تدهن به منه البكرة عظامها بها تصفى الفضة. فهذا ينتفع به في عظام الميتة، يحتاجونه الصناع يعرفونه الصاغة تصفى به الفضة. نعم.
قال رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتته.
يقول رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتته مسألة مستتبعة بالنظائر، أنها من النظائر، ف فألحقت بمسألة الميتة. ما أبين من حي، أبين قطعة من حي عام أيا كان هذا الحي، فهو كميتته، أي حكمه حكم ميتته. فإن كانت ميتته طاهرة حكمنا بكون هذا الجزء طاهرا، وإن كانت ميتته محرمة حكمنا بكون هذا النجسة، حكمنا بكون هذا الجزء محرما نجسا. فمثلا الآن لو كان الشخص احتيج إلى قطع أصبعه لمرض أو آفة، أو احتيج إلى قطع قدمه أو قطع ساقه، بتر الساق كما في الآكلة السعلة، هذه إذا أكلت سرت في البدن، فالأطباء يقولون إنه إذا لم تقطع القدم تسري حتى تهلك الإنسان، فيجوز قطع البدن لنجاة الجسد كله، كما كسر موسى عليه السلام لوح السفينة لنجاة السفينة. وعليه فعل السلف، فإن عروة بن الزبير رحمه الله لما أصابت الآكلة قدمه في القصة التي رواها الزهري وغيره وذكرها أبو نعيم في الحلية بسنده، بترت رجله، ولم ينكر أحد من السلف قطعه، ولم ينكر عليه ذلك، لأن الضرر الذي يتوقع أكثر وأعظم. فإذا قطعت الرجل من الشخص والعياذ بالله لخوف الضرر، فإن هذه الرجل طاهرة، لأن ميتة المسلم طاهرة. وكذلك إذا قطعناها من حيوان فإننا نطبق القاعدة، فإذا قطعناها من بقر أو من غنمة، من بقرة أو غنمة أو شاة، فإنها نجسة ميتة، لأنها آخذة حكم ميتتها، وميتتها نجسة فتكون نجسة. فالشاهد أن ما أبين أي قطع من حي، أي سواء كان حيوانا أو إنسانا، فهو أي هذا الجزء الذي أبين وقطع كميتته في الحكم، يحكم بطهارته ونجاسته على حسب ما يحكم لأصله. ولذلك الأعضاء من بني آدم إذا قطعت توارى في الأرض وتدفن ولا تحرق، وذلك صيانة لحرمة المسلم. قال تعالى ثم أماته فأقبره، فدل على أن الإنسان يقبر إذا مات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجيف المشركين يوم بدر أن ترمى في القليب، فلا بد من سترها ومراته. فقال ثم أماته فأقبره، هذا عام في إماتته كله أو إماتة جزئه، فإذا مات الجزء وقطع أخذ حكم الميتة كلها. فما أبين أي قطع من حي فهو كميتته. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يمن علينا وعليكم بعفوه وعافيته. اللهم عافنا واعف عنا، وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن العواقب في الدين والدنيا لنا، إنك أنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.